وصالحي تقدم لحضراتكم تفاصيل النشر. رفض الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ادعاء الكيان الصهيوني وبعض الدول حول محاولة طهران لاغتيال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب. وفي مقابلة مع قناة NBC التلفزيونية الأمريكية وردا على سؤال وهو إن أحد التهديدات المحتملة للدبلوماسية قد يكون أن تعتقد الولايات المتحدة بأن لدى إيران مخططا لاغتيال دونالد ترامب، أكد الرئيس بزشكيان: كل الاغتيالات التي نراها في المنطقة وأوروبا وأماكن أخرى، هل كان هناك أي أثر للإيرانيين فيها؟ لافتا إلى أنه لم تكن لإيران بتاتا خطة لقتل ترامب. ارتقى 7 شهداء وأصيب آخرون من جراء قصف طائرة الاحتلال الإسرائيلي منزلا في مخيم رقم 2 بالنصيرات وسط القطاع. كذلك استشهد شخص وأصيب عدد آخر في قصف مخيم رقم 1 في النصيرات. كما استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون من عائلة واحدة في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في مخيم البريج وسط القطاع. وفي مدينة غزة ارتقى شهداء وأصيب آخرون جراء قصف الاحتلال نادي الأهلي الذي يؤوي نازحين في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة. من جانبه أعلن الدفاع المدني في غزة انتشال 5 شهداء وعدد من الجرحى جراء قصف إسرائيلي استهدف مدرسة الفارابي التي تؤوي نازحين في المدينة. سيطرت كتائب شهداء الأقصى على طائرة استتلاين إسرائيلية من طراز إيفو ماكس أثناء تنفيذها مهمات استخبارية بأجواء رفح جنوبي قطاع غزة. كما بثت الكتائب مشاهد توثق قصفها بالصواريخ مقر قيادة للاحتلال في محور نتسارين جنوب غرب مدينة غزة. بدورها دكت قوات الشهيد عمر القاسم تجمعا للاحتلال في رفح بقذائف الهون، فيما هاجمت كتائب شهداء الأقصى وألوية الناصر صلاح الدين بعملية مشتركة مقر تحكم وسيطرة للاحتلال في جحر الديك وسط القطاع بالقذائف. أجرت حركة حماس سلسلة اتصالات ومشاورات مع قادة الفصائل الفلسطينية حول التقدم الحاصل في مفاوضات وقف العدوان على غزة في الدوحة. وقالت الحركة إن قادة الفصائل شددوا على ضرورة استمرار المشاورات حتى إتمام الاتفاق وإبرام صفقة تبادل الأسرى، مهربين عن أملهم بتتويج جولة المفاوضات باتفاق واضح وشامل. في السياق ذاته أعلن المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري الوصول إلى المراحل النهائية للاتفاق، مشيرا إلى تسلم الطرفين المسودات الخاصة بهم وتجاوزهما العقبة الرئيسية في نقاط الخلاف، كما وصف محادثات الدوحة بالإيجابية. حول مستجدات مفاوضات وقف العدوان على قطاع غزة نستمع إلى التقرير التالي.
الفرح في الدوحة والعزاء في تل أبيب، صورة قد تلخص مشهد مفاوضات وقف إطلاق النار بين حماس والكيان الإسرائيلي. ففي الوقت الذي يتحدث فيه المشاركون في مفاوضات الدوحة عن وضع اللمسات النهائية على الاتفاق، بدأت تتحرك أصوات معارضة لهذا الاتفاق من وزراء في حكومة الاحتلال في محاولة لإفشاله. حماس قالت إن محادثات وقف إطلاق النار وصلت إلى مراحلها النهائية، وأعربت عن أملها في أن تنتهي هذه الجولة من المفاوضات باتفاق واضح وشامل. كذلك قطر أكدت بدورها قرب التوصل إلى اتفاق شامل، مشيرة إلى أن المفاوضات تركز على التفاصيل الأخيرة، وذلك بعد تجاوز العقبات الرئيسية في الخلافات.
ما يمكن تأكيده طبعا، نعم، أنه تم تسليم المسودات إلى الطرفين، نعم تم تذليل الصعوبات أمام القضايا الرئيسية العالقة بين الطرفين، ونعم تجري الآن المحادثات حول التفاصيل النهائية.
وسائل إعلام عبرية ومن بينها صحيفة هآرتس أيضا تحدثت عن قرب التوصل إلى نتيجة إيجابية، مشيرة إلى أن تل أبيب اتخذت قرارها تحت ضغط أمريكي شديد، وهي الآن مستعدة للإعلان عن الاتفاق حتى قبل تنصيب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة. وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية وغربية فإن تل أبيب ستدفع ثمنا باهظا في تلك الصفقة التي ستدفعها إلى التخلي عن أحد أهداف حربها المتمثل بالقضاء على حركة حماس، إضافة إلى تقديم تنازلات بالانسحاب من محوري فلادلفيا ونتسارين في غزة، وهو ما يفسر تحرك وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمان بن غفير وحثه لوزير المالية الإسرائيلي بتسائيل سموتريتش على الاستقالة من الحكومة بشكل متزامن في حال التوقيع على صفقة الاستسلام حسب تعبيره. وما بين الضغط الأمريكي وتحذيرات حلفائه يحاول نتنياهو الخروج بأقل الخسائر في محاولة لإقناع سموتريتش وبن غفير على عدم تفكيك حكومته، وهو ما فشل به حتى اللحظة.
كشفت مصادر مطلعة على المفاوضات غير المباشرة بين حركة حماس وكيان الاحتلال أن حماس وضعت موافقتها على مسودة الاتفاق لدى الوسطاء، لافتا إلى أن حماس طلبت من الوسطاء خرائط واضحة التفاصيل للمناطق الجغرافية التي سينسحب منها الاحتلال مع تحديد التوقيت. وأضافت المصادر أن حماس تخشى تملص الاحتلال من الانسحاب التدريجي في حال عدم وجود خرائط واضحة لدى الوسطاء يمكن الرجوع إليها في حال وجود خرق إسرائيلي، مشيرة إلى أن حماس أبدت الموافقة على مسودة الاتفاق مباشرة للمستوى الرفيع في الوسطاء. أعلنت القوات المسلحة اليمنية أنها نفذت عملية نوعية على أهداف للكيان الإسرائيلي في يافا المحتلة وأم الرشراش بعدد من الطائرات المسيرة. كما أعلنت القوات اليمنية صباح اليوم تنفيذها عملية نوعية استهدفت وزارة الحرب بكيان الاحتلال في تل أبيب، وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي من نوع فلسطين 2. وأعلنت القوات اليمنية تنفيذ عملية استهدفت خلالها هدفا في يافا المحتلة بواسطة صاروخ باليستي فرط صوتي. كما أعلنت أن سلاح الجو المسير نفذ عملية نوعية في ذات المنطقة بأربع مسيرات. واصلت المقاومة في مدينة جنين في الضفة الغربية التصدي لاقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، والتي دفعت بجرافات إلى المنطقة واقتحمت بلدة قباطية جنوبية جنين. وأعلنت سرايا القدس أن مقاتليها في قباطية تمكنت من تفجير عبوات ناسفة في خط سير التعزيزات العسكرية المقتحمة للبلدة وبجرافة في محيط محور القدس، محققين إصابة مؤكدة. إلى العناوين. شهداء وجرحى بقصف الاحتلال مناطق متفرقة من قطاع غزة. حماس تجري مشاورات مع قادة الفصائل والخارجية القطرية تصف محادثة الدوحة بالإيجابية. القوات المسلحة اليمنية تستهدف وزارة حرب كيان الاحتلال بصاروخ فرط صوتي. في أمان الله.
من عيون الشعب برنامج أسبوعي يتناول أروع ما فاضت به قرائح الشعراء وأجل ما تنفس به وجدانهم.
الكميت ابن زيد الأسدي. أعزائنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مع حلقة جديدة من برنامج من عيون الشعر. نتناول فيها شاعرا فاضلا نذر نفسه للدفاع عن الحق، وإذا كان الحق يدور مع أمير المؤمنين علي عليه السلام ومع العترة الطاهرة من أهل بيت النبوة، فإن الكويت وجد أمامه السبيل واسعاً لإثبات حق الهاشميين في الخلافة الإسلامية وذكر مناقبهم وفضائلهم. ولم يكن الكويت الأسدي الشاعر الوحيد الذي ولج هذا الباب، فقد سبقه شعراء كثيرون احتجوا لأهل البيت عليهم السلام، ولا يزال هذا الدفاع مستمرا حتى عصرنا الحاضر وإلى آخر الدهر إن شاء الله تعالى. ولم يكتفي أهل البيت عليهم السلام بالاحتجاج لحقهم المشروع، بل قاموا بعدة ثورات كانت فاتحتها ثورة كربلاء على يد أبي عبد الله الحسين عليه السلام، حيث أذكت الحماسة في الصدور ودفعت الناس إلى مراجعة حساباتهم، وأشارت دون أن تترك مجالاً للشك إلى مواطن الظلم وخلفاء الجور الذين نصبوا أنفسهم على رقاب العباد زوراً وبهتاناً. فبعد القضاء على ثورة يحيى بن عمر، وكان قد تورع عن أخذ أموال الناس ظلماً وأمر بحقن الدماء، وكان وارعاً زاهداً بعد القضاء على ثورته من قبل محمد بن عبد الله بن طاهر الوالي العباسي، دخل عليه أحد الشعراء وقال: إن وتراً يكون طالبه الله لوتر نجاحه بالحري. وقال فيه ابن الرومي مرثية محزنة تناول فيها العباسيين تناولاً ذميماً واصفاً إياهم بالظلم والطغيان ومنذراً برجوع الحق إلى نصابه، ومن أبياتها: سلام وريحان وروح ورحمة عليك وممدود من الظل سجسجي، ويا أسفي أن لا يرد تحية سوى أرج من طيب نشرك يا أرج، ألا إنما ناح الحمائم بعدما ثويت وكانت قبل ذلك تهزج. والكويت واحد من هؤلاء الشعراء الذين نطقوا بالحق من خلال نظمهم الشعر الملتزم. فمن هو الكويت؟ بعد هذا الفاصل سنتعرف عليه أكثر. شاعر حلقة اليوم أعزائنا المستمعين هو الكويت بن زيد الأسدي، من أشعر شعراء الكوفة. كان عالما بلغة العرب، خبيرا بأيامها. ولد في أيام استشهاد الإمام الحسين عليه السلام سنة 60 للهجرة، وتوفي سنة 126 في خلافة مروان بن محمد آخر خلفاء بني أمية، ولم يدرك الدولة العباسية. كان متشيعا لبني هاشم مشهورا بذلك، وقد قال فيه أبو عبيدة: لو لم يكن لبني أسد منقبة غير الكويت لكفاهم. وقال فيه أبو معاذ الهراء: الكويت أشعر الأولين والآخرين. ويقال: ما جمع أحد من علم العرب ومناقبها ومعرفة أنسابها ما جمع الكويت، فمن صحح الكويت نسبه صح، ومن طعن فيه وهن. وكان فيه 10 خصال لم تكن في شاعر: كان خطيب بني أسد، وفقيه الشيعة، وحافظ القرآن، وكان كاتبا حسن الخط، وكان نسابا، وكان جدليا، وهو أول من ناظر في التشيع مجاهرا بذلك، وكان راميا وفارسا،
وكان شجاعا سخيا دينا، وكان الشاعر ناقما على الأمويين، فأرخى العنان للسانه في هجائهم والقدح بهم، حتى غضب عليه الحاكم الأموي هشام بن عبد الملك وأمر بحبسه، ولكنه فر من السجن متنكرا وعفى عنه هشام، ولكنه لم يمدح إلا بعد أن حصل على إذن بمدحه من أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام. وكان الكميت مخلصا لآل البيت، فأنشد قصيدة بحضرة الإمام جعفر الصادق عليه السلام، ولما بلغ قوله يصيب به الرامون عن قوس غيرهم، فيا آخرا أسدى له الغي أول، رفع أبو عبد الله يديه داعيا له بالمغفرة، ولم يكن يقبل عطاء على شعره من أهل البيت عليهم السلام، وكان يقول والله ما أحببتكم للدنيا، ولو أردت الدنيا لأتيت من هي في يده. وقد انقطع لمدح آل البيت مدحا كلفه حياته، وجمع أشعاره في ديوان سماه الهاشميات. وهاشميات الكميت المطولة لا تبتدئ ببكاء الأطلال أو الغزل على عادة من سبقوه من الشعراء، بل يبدأها بحب آل البيت الهاشمي عليهم السلام، فيستهل إحدى قصائده قائلا: طرقت وما شوقا إلى البيض أطرب، ولا لعبا مني وذو الشيب يلعب، ولكن إلى أهل الفضائل والنهى وخير بني حواء والخير يطلب. ولم تكن هاشمياته مستمعين مدحا للهاشميين فقط، وإنما هي دفاع عن حقهم ومحاجة في وجه خصومهم، وهو محام بارع يعرف كيف يدافع عن موكله ويلصق التهم بالأعداء، معتمدا التفكير العقلي والجدل المنطقي. فكان شعره عبارة عن مناظرات عقلية عميقة يقوم بها لفائدة الهاشميين، وأحيانا يعضد حجته بآيات من القرآن الكريم حتى لا يترك مجالا للمنافقين الذين يدعون كذبا أنهم هم ورثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ويقول الشاعر في هاشمياته: بخاتمكم غصبا تجوز أمورهم، فلم أرى غصبا مثله يتغضب، وجدنا لكم في آل حاميم آية تأولها منا تقي ومعرب، وفي غيرها آيا وآيا تتابعت، لكم نصب فيها لذي الشك منصب، بحقكم أمست قريش تقودنا، وبالفذ منها والرديفين نركب، وقالوا ورثناها أبانا وأمنا، وما ورثتهم ذاك أم ولا أب، يرون لهم فضلا على الناس واجبا، سفاها وحق الهاشميين أوجبوا، ولكن مواريث ابن آمنة الذي به دان شرقي له ومغرب، فدن لك موروثا أبي وأبو أبي، ونفسي ونفسي بعض الناس أطيب. يقولون لم يورث، ولولا تراثه لقد شركت فيه بكيل وأرحب، وما كانت الأنصار فيها أذلة، ولا غيبا عنها إذ الناس غيب، هم شهدوا بدرا وخيبر بعدها، ويوم حنين والدماء تصببوا، فإن هي لم تصلح لقوم سواهم فإن ذوي القربى أحق وأقرب. والحقيقة أعزائنا أن بني أمية اغتصبوا خلافة المسلمين جهرة، وراحوا يدعون أنهم ورثوها عن آبائهم، ومع ذلك يقولون إن الرسول لا يورث، فأي غي هذا الذي انتهوا إليه؟ ويبلغ بالشاعر العجب عند قوله: يقولون لم يورث، ولولا تراثه لقد شركت فيه بكيل وأرحب، وعك ولخم والسكون وحمير وكندة والحيان بكر وتغلب. فإذا كان الرسول لا يورث، فلكل قبيلة إذن الحق في الخلافة، وإذا كان يورث فبنو هاشم أولى بالخلافة لقرابتهم من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهو شعر يقوم على الأدلة العقلية المنطقية ويحتج بآيات القرآن الكريم. والفرق بين الكوميت وغيره من الشعراء أنه كان يدعو إلى الثورة ويتوجه في شعره إلى العقل والمنطق، أما شعر الآخرين فكان يكتفي بالبكاء والرثاء وإظهار التألم مرتكزا على العاطفة. وفي هاشمية أخرى نرى الكوميت يأتي بالأوصاف التي يجب أن تتوافر في الإمام، فيقول: الحمات الكامات في الحرب إن لف حزاما وقودها بضرامي، والغيوث الذين إن أمحل الناس فمأوى خواض الأيتام، غالبيين هاشميين في العلم رب من عطية العلام، القريبين من ندى والبعيدين من الجور من عرى الأحكام، راجحي الوزن كاملي العدل في السيرة طيبين بالأمور الجسام، ساسة لا كمن يرى رعية الناس سواء ورعية الأنعام، لا كعبد المليك أو كوليد أو سليمان بعد أو كهشام، فهم الأرأفون بالناس في الرأفة والأحلمون في الأحلام، أخذوا القصد واستقاموا عليه حين مالت زوامل الآثام. وهذه القصيدة مستمعينا عبارة عن مقارنة بين أئمة الشيعة الذين يتصفون بالعدل والحلم وسعة الصدر والشجاعة أيام الحرب والجود أيام السلم، وبين حكام بني أمية الجائرين في حكم الناس البعيدين عن العدل الذين يبطشون بالمسلمين بطش الجبابرة العتاد. ودائما يقيم الكوميت المقارنات بين جور الأمويين وعدل الهاشميين، فأئمة الشيعة يحكمون بالكتاب والسنة، أما الأمويون فبما أملت عليهم أنفسهم الأمارة بالسوء. يقول الشاعر بهذا المعنى: لهم كل عام بدعة يحدثونها أزلوا بها أتباعهم ثم أوحلوا، كلما ابتدع الرهبان ما لم يجئ به كتاب ولا وحي من الله منزل، تحل دماء المسلمين لديهم ويحوم طلع النخلة المتهدل، فيا رب هل إلا بك النصر تبتغي عليهم وهل إلا عليك المعول.
ولم تغب عن بال الكوميت وصية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بالخلافة لأمير المؤمنين عليه السلام في غدير خم، حيث يقول: ويوم الدوح دوح غدير خم أبان له الوصايا لو أطيعا. ويوجز مذهبه في بيت شعري فيقول: ومالي إلا آل أحمد شيعة، ومالي إلا مذهب الحق مذهب. وله قصائد عديدة في رثاء الأئمة من أهل البيت عصبة الدوحة الهاشمية، فيقول في رثاء زيد بن علي: وعطلت الأحكام حتى كأننا على ملة غير التي تتنحل. أأهل كتاب نحن فيهم وأنتم، على الحق نقضي بالكتاب ونعدل. كأن كتاب الله يعني بأمره وبالنهي فيه الكودني المركل. فتلك ملوك السوء قد طال ملكهم، فحتام حتام العناء المطول. وقال يرثي أبا عبد الله الحسين عليه السلام: أضحكني الدهر وأبكاني، والدهر ذو صرف وألواني. لتسعة بالطف قد غودروا، صاروا جميعا رهن أكفاني. وستة لا يتجاز بهم بنو عقيل خير فرساني. ثم علي الخير مولاهم، ذكرهم هيج أحزاني. ثم ينبري هاجيا بني أمية لاسقا بهم كل التهم فيقول: فقل لبني أمية حيث كانوا: إن خفت المهند والقطيع، أجاع الله من أشبعتموه وأشبع من بجوركم أجيعا. إلى هنا وينتهي لقاؤنا بكم أعزائنا المستمعين، فحتى لقاء آخر مع علم جديد من أعلام الشعر، نستودعكم المولى عز وجل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمنا لكم حلقة من عيون الشعر. صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا معموما قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا، ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار عليك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج يا
اللقاء.
متى اللقاء؟ هنالك أدعية وأعمال مخصوصة للإمام عليه السلام، كدعاء الندبة ودعاء العهد وزيارة آل ياسين ودعاء تعجيل الفرج، إلى غيرها من الأعمال التي ذكرتها الكتب المختصة، فهي تجدد العهد معه وتجدد البيعة له. وكذلك إنها من أنواع العلاقات الواردة إلينا بطريق شرعي معتمد. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟
متى اللقاء
يا صاحب الزمان؟
يا صاحب الزمان، الأمانة الأمان، وإن شمسك عن سمائي لو يا المهدي مؤتحان، الأمانة الأمان، هذا آخر كل دعاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من أجل حياتك.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبائنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقاء متجدد من برنامج من أجل حياتك.
موضوع هذه الحلقة هو السفر. نرجو قضاء وقت ممتع مع فقرة هذه الحلقة، مع تمنياتنا لكم بالنجاح والسعادة في حياتكم.
عزيزي المستمع، ما السفر؟ هل السفر هو مجرد الانتقال من مدينة لأخرى أو من قارة لأخرى؟ هل هو تغيير المكان والأصحاب؟ هل هو الالتقاء بوجوه جديدة وعالم جديد وأشخاص غير الذين تعرفهم وتلقاهم وتألفهم؟
هل السفر حقائب تحزم وتعد، وأماكن تحجز، وتذاكر تحمل اسمك ومكان رحيلك ووصولك؟ هل السفر هو البحث عن فرص جديدة للعمل أو الراحة والاستجمام، أو عن الصحة والهواء النقي؟ هل السفر كل هذه الأشياء؟ وإذا كانت الإجابة هي لا، إذن فما هو السفر؟ مستمعين الكرام، سوف نقدم جوابا مختصرا لهذا السؤال، ولكن بعد فاصل قصير.
عزيزي المستمع، إن أجسادنا تضم قلوبا وأرواحا، والروح تنتعش بالسفر، والقلب يستمتع والجسد ينشط، وليس للصحة أفضل من تغير الهواء. وقد قال الرسول صلى الله عليه وآله: سافروا تصحوا، وسافروا تغنموا، وسافروا ترزقوا. إذن السفر من أهم وسائل الترفيه عن النفس، وها نحن نرى اليوم أن معظم الناس يسافرون أيام العطل والإجازات، وذلك لإدراكهم وإحساسهم بدور السفر في إنعاش الروح والترويح عن القلب، وبعث النشاط والحيوية في الجسم، والتخلص من روتين العمل وضغط الحياة، حيث يعود المسافر من سفره وهو يشعر براحة نفسية، بل يرجع بروح جديدة تساعده على مواصلة عمله وزيادة نشاطه.
وللسفر فوائد أخرى لخصها الإمام علي عليه السلام بقوله: تغرب عن الأوطان في طلب العلا وسافر، ففي السفر خمس فوائد: تفرج هم واكتساب معيشة، وعلم وأدب وصحبة ماجد. فإن قيل في الأسفار ذل ومحنة وقطع الفيافي وارتكاب الشدائد، فموت الفتى خير له من بقائه بدار هوان بين واش وحاسد. وقال صفي الدين الحلي: تنقل فلذات الهوى في التنقل، ورد كل صاف لا تقف عند منهل، ففي الأرض أحباب وفيها منازل، فلا تبك من ذكرى حبيب ومنزل.
مستمع الكريم، لكي يكون سفرك ناجحا، أولا لا تسافر لوحدك، بل ابحث جيدا عن أصدقاء أخيار تنسجم معهم وترتاح لمعاشرتهم ويرتاحون لك. فالسفر لا يكون جميلا إلا مع الجماعة. وقد قال الإمام علي عليه السلام لولده الحسن عليه السلام: يا بني، سل عن الرفيق قبل الطريق وعن الجار قبل الدار.
ثانيا، لكي تستمتع جيدا في السفر، خذ معك ما تحتاج إليه مما يخف وزنه ويسهل حمله. انتخب بعناية ما يمكن أن ينفعك في سفرك، فلعل شيئا صغيرا يحل لك مشكلة كبيرة. قال لقمان الحكيم لولده: يا بني، سافر وتزود بالأدوية تنتفع بها أنت ومن معك، وكل أصحابك موافقا إلا في معصية الله تعالى.
ثالثا، خذ معك مبلغا من المال يزيد عن حاجتك، فلربما تحتاج إلى المال أكثر مما تتوقع، فمن الأفضل أن تحتاط بأخذ أكثر مما تحتاج إليه.
رابعا، في السفر لابد أن يكون هناك ما يشوق أولادنا رؤيته من جداول مياه وحقول أزهار ومزارع وغابات ومشاهد مما يشغف أهل المدن كثيرا.
عزيزي المستمع، لكي تشعر بلحظات الصفاء في سفرك، اتجه إلى الطبيعة الخلابة وتمتع بجمالها الأخاذ. إن التمتع بجمال الحياة حق من حقوقك وضرورة لضمان رفاهيتك العاطفية، ولكن بالرغم من أهمية السفر وأثره في النفس، فإن متاعبه كثيرة وأخطاره غير قليلة، فتجنبها قبل سفرك. يقول الحديث الشريف: افتح سفرك بالصدقة فإنك تشتري سلامة نفسك. فالصدقة ترفع البلاء في الحضر والسفر، وهي أنجع دواء. وقبل سفرك اقرأ هذا الدعاء: اللهم أنت الصاحب في السفر، والخليفة في الأهل والمال والولد، اللهم احفظني من عناء السفر ومن سوء المنظر في الأهل والمال والولد.
وأخيرا أيها الأحبة، ينبغي في السفر حسن الخلق مع الأصحاب. يقول الحديث الشريف: المروءة في السفر كثرة الزاد وطيبه وبذله لمن كان معك، وكثرة المزاح في غير ما يسخط الله عز وجل. وبعد أحبتي، فإن السفر من أسباب المتعة والراحة والسعادة. ونذكر أيضا قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: سافروا تصحوا وتغنم وترزق.
أخي المستمع، من أجل حياتك اغتنم العطلة والإجازة في الصيف وسافر كي تغير روتين حياتك وتشعر بالسعادة.
مستمعينا الأعزاء، إلى هنا نأتي إلى ختام حديثنا عن السفر، على أمل اللقاء بكم في حلقة أخرى. نستودعكم الله،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا سري أخفي في عيني منك ظلال جمال، لو يجري مع دمعي يجري نبض فؤاد مال، والقلب وما يهوى كم تؤنسه البلوى، لا تتعبه الشكوى أو دمع الأحداق، يا لوم العذال فلترأف بالحال، ما لي صبر ما لي مع هذه الأشواق. أشواقي حزني مع ألمي وشجاعي، يا ذاتي في روحي تخفى تظهرها عيناي، فانظر في عيني كي تدرك ما فيا، سال القلب جريا من نار الأحساس، غابت روحي عني أقرب إنك مني، في قلبك آمني يا سر الإناس. القلب وما يهوى كم تؤنسه البلوى، لا تتعبه الشكوى أو دمع الأحداق، يا لوم العذال فلترأف بالحال، ما لي صبر ما لي مع هذه الأشواق.
التقى. حلقات إذاعية تتناول بالشرح والتبيين خطبة المتقين للإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، سيدنا ونبينا رسول الله محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة الأعزاء والأخوات العزيزات ورحمة الله وبركاته. عن أمير المؤمنين إمام المتقين علي بن أبي طالب عليه السلام في وصفه للمتقين أنه قال: ميتة شهوته. التقي من علاماته أن تكون شهوته ميتة. أيها الإخوة والأخوات، عند الإنسان قوى عديدة، منها قوة العقل أو القوة الملائكية، وعنده قوة الشهوة أي القوة البهيمية، وعنده قوة الغضب أي القوة السبعية. سأركز في حديثي عن قوة الشهوة وقوة العقل. فالإنسان إن سيطر عقله على شهوته يكون كالملائكة بل أفضل، وإن سيطرت شهوته على عقله فهو كالأنعام بل أضل. هذا من جهة. المقصود بالشهوة في الجهة الثانية هي الغرائز، إشباع الغرائز. عندما نقول الشهوة ميتة أي إن هذا الإنسان لا يشبع شهواته، لا يحقق لغرائزه ما تريد. والشهوة تشتمل على شهوة الأكل والشرب والزواج والنوم واللعب وما شاكل ذلك. هذه الشهوة هي التي أدت بالملائكة إلى الشكوى عندما أمر الله سبحانه ملائكته أن يسجدوا لآدم. وقبل ذلك كان الله تعالى قد بين لهم أنه جاعل في الأرض خليفة. قالوا في القرآن العزيز يقول تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، صدق الله العلي العظيم. كان استنكارهم أو استفهامهم حول خلق الإنسان، أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. سفك الدماء نابع من قوة الغضب القوة السبعية، ويفسد فيها يفسد من خلال اتباعه لشهوته. فإن الإنسان ذليل حقير أمام الله تعالى لو غلبت شهوته عقله، فقال تعالى: إني أعلم ما لا تعلمون. فإن هذا الإنسان سيكون من بين الإنسان من هو تقي ورع يخاف الله سبحانه. بين الإنسان يوجد محمد صلى الله عليه وآله وآل بيت محمد عليهم الصلاة والسلام، يوجد الأنبياء، يوجد الصالحون الأوصياء، هؤلاء يعبدون الله حق عبادته. فإذا طغت غرائز الإنسان وشهوات الإنسان على حياته فهو كالأنعام بل أضل سبيلا. لذلك لابد من أن نوازن بين قوة العقل الملائكية وبين قوة الشهوة البهيمية. ليس المطلوب أن نلغي قوة الشهوة، بل المطلوب أن نجعلها متوازية على خط العقل، مؤتمرة بأمر العقل الملائكي. هذا هو المطلوب. ليس المطلوب أن تبقى بلا طعام وبلا شراب. عليك أن تأكل وأن تشرب، لكن دون إسراف ودون إفراط ودون تبذير. لا تدخل في الحرام. أيضا المطلوب أن تتزوج، أن تنجب الأولاد، لكن ضمن ضوابط الشرع الحنيف. وهكذا في سائر الأمور أيها الإخوة والأخوات، الإسلام لا يقيد شهوات الإنسان، لا يميتها، لا يلغيها، إلا أنه يريد ضبطها. العقل هو الحاكم، العقل الملائكي هو الحاكم، وليست الشهوة هي الحاكم. البعض طرحوا شعار الغاية تبرر الوسيلة، فما كانت غايتهم؟ الغاية هي إشباع الشهوات، وهذه ليست غايتنا. إشباع الشهوة مجرد ممر ومعبر ووسيلة وليس غاية. علينا أن نشبع شهواتنا بما يرضي الله سبحانه، لا بما يغضبه. وأما التقي ميتة شهوته. فما المقصود بالميتة؟ الميتة استعارة، لفظ مجازي يكنى به عن خمود الشهوة. فهل هذا يعني أن التقي لا يأكل، لا يشرب، لا يتزوج إلى آخره؟ ليس هذا هو المقصود. المقصود ميتة شهوته عن المحرمات، فهو لا يشتهي الحرام فضلا عن أن يفعله. البعض لا يفعلون الحرام لكنهم يشتهونه. التقي لا يفعل الحرام ولا يشتهيه. فلان نفسه بأكل ما، يعني يحب الطعام الفلاني لكنه حرام، فيمتنع عن أكل هذا الطعام إلا أنه يشتهيه. هذا ليس من صفات المتقين، هذا عمل مشروع لم يخالف شرع الله لأنه ترك الأكل الحرام، إلا أنه لم يصل إلى مصاف العارفين الأتقياء، لأن العارف التقي لا يشتهي فعل الحرام، بل يطلب من ربه عز وجل أن ينتهي بنيته إلى أكمل النيات، حتى من خلال النية تكون نيته كاملة. إذن هو يأكل لكن ما أحل الله، وضمن مقدار الحاجة لا يتجاوزها إلى الإفراط. هل التقي لا يتزوج؟ أيضا هذا غير صحيح، هو يتزوج لكن ضمن حدود شرع الله سبحانه وتعالى. فلا يفعل الحرام، لا يزني ولا يلمس بالحرام وما شاكل، بل لا يفكر بالحرام، بل لا يشتهي الحرام. هذا المقصود بخمود الشهوة، الخمود، الموت تجاه الشهوة المحرمة وليس مطلقة. وإلا فالحلال كثير والباب مفتوح، لكن ضمن ضوابط أن لا يكون إشباع الشهوة هو الهدف. إشباع الشهوة هو وسيلة لتبقى سليما معافى، ولتستطيع أن تحافظ على نفسك في خط الله وعلى صراط الله المستقيم. هذا هو الأساس، أن نرضي ربنا عز وجل هو الغاية، هو الهدف الأسمى لكل تقي وكل عارف. أيها الإخوة والأخوات، فلنجتنب عن كل حرام، ولا تتركوا للشهوة مجالا أن تسيطر عليكم، فإنها إن سيطرت فإنها تفسد دينكم وتفسد دنياكم. جعلنا الله تعالى من المتقين، غفر الله لي ولكم، رحمنا الله جميعا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهل التقى.
إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم إلى نشرتنا الخبرية، أبدأها بالعناوين. شهداء وجرحى بقصف الاحتلال، مناطق متفرقة من قطاع غزة. حماس تجري مشاورات مع قادة الفصائل، والخارجية القطرية تصف محادثات الدوحة بالإيجابية. القوات المسلحة اليمنية تستهدف وزارة حرب كيان الاحتلال بصاروخ فرط الصوت.